ما زال سماحة الإمام الخامنئي يبين من خلال شرح آية الكرسي أهمية التوحيد، وأن البشرية لا تنجح إلا في ظل النظام الإلهي، فيقول:
هذا هو كلام أنبياء الله النابع عن شفقة وإخلاص، وقد أثبت التاريخ ذلك، حيث رأينا ما تعانيه البشرية في الأنظمة الأخرى، ولا أروم الخوض في تفاصيل هذا البحث. وأولئك الذين تراود أذهانهم مثل هذه المسائل، لا بد لهم أن يفهموا ما ينبغي لهم فهمه وإدراكه مما تردد اليوم على لساننا من كلمات، فإن تلك الأنظمة المطروحة في العالم المعاصر والتي تظهر في كل يوم بشكل ونمط خاص لم تتمكن من سوق البشرية نحو السعادة، والسبيل الوحيد الذي بمقدوره معالجة مشكلات البشر هو النظام الإلهي، ولا يتأتى للبشرية التخلص من هذه التعاسة إلا حينما تشاهد بين ظهرانيها نظاما توحيديا إلهيا وتعيش في كنفه. على أي حال، هذا هو شعار الأديان، وقد ابتدأت آية الكرسي به، ورأيتم أن العبارة هذه تتناغم مع ما أشرنا إليه من قصة طالوت وجالوت: الله لا إله إلا هو، الله الذي لا معبود سواه، الحي، إنه هو الحي، وكل ما سواه من إله فهو ميت، إذ إن ذلك الذي كان في يوم ميتا وسيموت في يوم آخر ولا يعيش إلا بضعة أيام بين هاتين الميتتين وبين هذين العدمين، وأي عيش هذا؟ هو حافل بالمشاكل والصعاب والضعف، ومنوط بشعرة يواجه فيه الأمراض والتعاسة، ويتعرض لاصطدامات شديدة وتشله عن الحركة بعوضة، لا يعتبر حيا. وأما ذلك الذي نحن نعبده وقد سلمنا مقاليد حياتنا بيد قدرته، فهو الحي الذي كان حيا وسيبقى حيا، بل هو حياة محضة، الحي، القيوم. لقد فسروا القيوم بمعان عدة، ولعل أنسبها أحد معنيين: إما أن يكون تفسيرها بمعنى الثابت الخالد الأزلي الأبدي السرمدي، أو يكون تفسيرها بمعنى أن يستمد كل شيء حياته ووجوده منه، وأن يكون كل شيء قائما به، وهو القائم بذاته ولا يحتاج إلى أي شيء آخر، القيوم. انحت ما ذكرناه هنا من صفات لله في ذهنك، ثم قارنها بصفات آلهة الأرض الزائفة والغاصبة والكاذبة التي ما كان ليحق لها استعباد البشر وقد استعبدتهم، وما كان ينبغي للبشر أن يعبدوها وقد جعلتهم عبيدا لها. فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله وهو يخاطب المسلمين في زمانه: ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. وورد عن أحد خلفاء الصدر الأول من الإسلام قوله: استعبدتم الناس. يا آلهة الزيف والغضب والضعف، أيتها الآلهة المقرونة بالموت والعدم، بأي حق وبأي مناسبة ولماذا؟ إذا أعرضت عن الارتقاء إلى مستوى الربوبية وغضضت الطرف عن النظر إلى القدرة الإلهية، سيكون العباد عند ذلك بأسرهم سواسية، إلا من فضلهم الله وهم الأنبياء والأولياء. فإن تخطيت حدود الأنبياء والأولياء فسوف لا يبقى فضل لأحد على أحد، بل هناك أيضا لم يفضل الله الأنبياء والأولياء اعتباطا، وإنما فضلهم لسبب، فإن تجاوزتهم لا يبقى حين ذاك تفاضل بين الناس. فلماذا يجب أن يكون زيد عبد عمرو، وعمر سيد بكر، وبكر غلام خالد؟ لماذا؟ لماذا يجب أن يكون الناس عبيدا لبعضهم الآخر؟ قارن صفات أولئك الذين كانوا وما زالوا يسترقون الناس على امتداد التاريخ بهذه الصفات الإلهية، لتعرف بأن الواجب هو أن يعبد الله، وأن تقطع أواصر العبودية والرقية لأي أحد وأي شيء سوى الله. الحي القيوم، الحي الذي يقوم عليه كل شيء.
الله تعالى لا يأخذه نعاس ولا نوم خفيف، كما يعبر السيد بقوله:
لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تعتبره غافلا ولا تظنه نائما. لقد اكتشف العلماء اليوم، وهو ما قاله إمامنا أيضا في رواية قبل 13 قرنا، بأن كل كائن حي يحتاج إلى نوم، ولا تجد مخلوقا قد دبت فيه الحياة وهو لا ينام. هذا ما ورد في مضمون رواية، وما أثبتته تجارب العلوم العصرية أيضا، فإن أي موجود حي لا مفر له من النوم. كل بطريقة، فواحد ينام في اليوم والليلة مرة، وآخر ينام في السنة مرة، وثالث ينام في العمر مرة، وبالتالي كل من ينعم بالحياة فإنه يخلد إلى النوم. ولكن لا تعد الله في عداد الأحياء الذين يلجؤون إلى النوم، فإن ذلك الحي الذي يخلد إلى النوم لا يستحق أن تكون عبدا له، وإنما كن عبدا لمن لا يأخذه نعاس وسبات ولا تستولي عليه رقدة وغفلة. لا تأخذه سنة، أي لا يأخذه نعاس ونوم خفيف، ولا نوم عميق ثقيل. هذه هي صفاته. وأما شأنه، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في عالم الكون وما في السماوات وما في هذا الكوكب السيار وهو الأرض، بل كل شيء يعود ملكه إليه من جانب، وحكمه وسلطانه إليه من جانب آخر، ولا منازع له في أمره، كما نقرأ في دعاء الافتتاح: فمن أجلسه الله على هذا المنصب قائلا: يا عبادي اسمعوا قوله واتبعوه وأطيعوه، فبها وإلا فهو طاغوت. من لم يعينه الله وينصبه فهو طاغوت. والطاغوت يعني ذلك الذي يقف أمام الله ويكون وسيلة للتطاول والتعدي، أو يكون بنفسه متطاولا متعديا. له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في هذا الفضاء السماوي الفسيح، وكل ما في الأرض هو لله وفي قبضة قدرته. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أنبياء الله العظام والأولياء، بل حتى الشهداء والصلحاء، يشفعون في يوم القيامة ولا ضير في ذلك. أنتم الحاضرون في هذا المكان، منكم من قد تقبل موضوع الشفاعة دون قيد أو شرط، ومنكم من قد يكون مترددا في ذلك، وهم الذين يبحثون في هذه المسائل عن الدليل والبرهان. ذات يوم تحدثت خلال درس القرآن الذي كان ينعقد في ذلك المسجد حول الشفاعة، وأثبتها من خلال الآيات والأدلة المقنعة. لا يوجد أي إشكال في إمكانية شفاعة الأنبياء، فالشفاعة في القيامة ليست من صنف الوساطة في الدوائر هنا، وإنما هي أساساً من صنف آخر ومقولة أخرى وقضية أخرى. فانظر إلى الشفاعة في يوم القيامة كنظرتك إلى التوبة وإلى الدعاء، كأن تدعو لإنسان ميت أو حي وتستغفر له مبتهلا إلى الله وقائلا: اللهم اغفر لفلان. انظر إلى الشفاعة على أنها من صنف آخر تدخل في عداد هذه المسائل، سوى أنها تتحقق في يوم القيامة.